أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام فعلا في الأدلة التي تذكر لإثبات ضرورة لزوم البعثة، وذكرنا دليلين. الدليل الأول تقدم تفصيله، الدليل الثاني وهو عبارة عن مجموع مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان مجموعة من الغرائز والفطار، ومن جملة تلك الغرائز غريزة حب الكمال والوصول إليه في ظل إرادة الإنسان واختياره، وهذا أمر وجداني لا يكابر عليه أحد، فإن كل إنسان يسعى إلى إثبات الكمال وتحقيق الكمال والوصول إلى السعادة، وإن اختلف في بيان مصداق ذلك الكمال، فهناك من يرى أن الكمال في جمع المال، وبعضهم يرى أن الكمال في الوصول إلى الجنة أو البعد عن النار أو الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. إذن الحقيقة التي تواطأ عليها أفراد بني البشر أن كل موجود مفكر عاقل فهو عاشق للكمال المطلق، وهذه فطرة موجودة عند كل إنسان كان موحدا لم يكن موحدا، فهو يريد أن يحقق السعادة. هذه المقدمة الأولى، بل المقدمة الأولى أوسع من ذلك، بل نقول إن جميع الموجودات بجميع أصنافها تسعى إلى الوصول إلى كمالها، حتى الموجودات الجمالية تسعى إلى تحقيق كمالاتها. المقدمة الثانية، تحقيق الكمال والوصول إلى الكمال فرع معرفة طريق الوصول، لأن السلوك فرع المعرفة، فإذا كان الإنسان قد فطر على تحقيق الكمال وإرادة تحقيق السعادة، طريق السعادة والوصول إلى الكمال فرع معرفة الطريق. المقدمة الثالثة، طريق المعرفة للوصول إلى الكمال ومعرفة الكمال لا يخلو، إما أن يكون عن طريق الحس، أو أن يكون عن طريق العقل، أو أن يكون عن طريق ثالث لا يرتبط بالحس ولا يرتبط بالعقل. أما الطريق الأول وهو عن طريق المعرفة الحسية، فيقال الإنسان لو أراد أن يحقق كماله استطاع أن يحقق ذلك وأن يحقق تلك الغريزة الموضوعة والكامنة عنده بأن يعتمد على حواسه الخمس. هذا الطريق ليس صحيحا لسببين. السبب الأول أن الطريق الحسي طريق قاصر عن إدراك جميع معارف الأشياء، لأن الطريق الحسي لا يستطيع أن يدرك إلا في إطار ما تصل إليه يد الحس، أما في الأشياء التي لا تنالها يد الحس كالأشياء التي وراء المادة والأشياء الغيبية التي لا ترى ولا تسمع ولا تتذوق ولا تشم، فالحس قاصر عن بيان حدود تلك الأمور وبيان نوعية تلك الأمور وبيان أن البحث عنها هو بحث عن السعادة أو بحث أو عدم البحث عن السعادة. لا يمكن للحزبي أن يقول البحث عن الأمر الغيبي هو بحث عن السعادة، لأن الحساب لا يستطيع أن يدرك الأمر الغيبي. الحواس مقصورة على إدراك ما كان في إطار المادة فقط وفقط، وما وراء المادة لا يمكن أن يصدر الحس حكما تجاهها لأنه لا ينال الوصول إليها. هذا أولا. فالمعرفة الحسية معرفة قاصرة ومحدودة وضيقة. السبب الثاني أن المعرفة الحسية ليست معرفة مضمونة بحيث تعطيك نتائج مطابقة للواقع. المعرفة الحسية معرفة مشوبة بالأغلاط ومشوبة بالأخطار ومشوبة بالأغلاط. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا اعتمد على حسه قد يعتقد من بعيد أن هناك موجودا، فإذا ذهب إليه وجده فراغ وليس له وجود حقيقة. أن العين إذا نظرت إلى القلم في الماء وجدته قلما منكسرا ولكنه ليس منكسرا. إذا مما لا ريب فيه أن الإنسان لو اعتمد في مقام الوصول إلى السعادة في مقام إشباع تلك الغريزة اعتمد على الطريق الحسي، لم يكن الطريق الحسي مضمون الحقانية بأن يعطيك النتائج التي تطمئن إليها. حتى لو استطاع الحس أن يقول سعادة الإنسان في إشباع غرائزه الجنسية مثلا، لكن من يضمن أن ما وصل إليه الحس هو الوصول الصحيح؟ يمكن أن يكون خاطئا ما وصل إليه الحس. إذا النتيجة أولا أن المعرفة الحسية معرفة طاهرة ضيقة محدودة، وثانيا أن المعرفة الحسية لا يمكن لك أن تضمن النتائج ضمانا يقينيا صحيحا بحيث يطمئن الإنسان إلى نتائج الحسي. لا يمكن أن يكون الحس طريقا إلى إتباع تلك الغريزة وهي غريزة الوصول إلى الكمال والسعادة. الطريق الثاني هو الطريق العقلي. أن الحس أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى السعادة فيعتمد على مدركات عقله. هنا يقال وإن كان العقل أوسع نطاقا من الطريق الحسي، فالعقل كما يدرك الأشياء التي في حدود عالم المادة بمعونة الحس، كذلك يمكن للعقل أن يدرك الأشياء التي وراء المادة. ولهذا استطاع العقل أن يدرك وجود الله، واستطاع العقل أن يوحد وأن يؤمن بأن هناك إله لا إله إلا هو. استطاع العقل. العقل وإن كانت معرفته شمولية وليست محدودة وضيقة بحدود الزمان والمكان، وأيضا وإن كان العقل يعطي نتائج مضمونة التحقق، ولهذا العقل يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، وهذه نتائج يضمن العقل أنها نتائج صحيحة. ولكن المشكلة أن العقل هل يضمن كل النتائج التي يدركها؟ وهل يدرك كل شيء مهما كان؟ نقول لا هذا ولا ذاك. العقل قد يقف عند بعض الأشياء لا يستطيع إدراكها. وثانيا أن العقل قد يخطئ، قد يدرك العقل شيئا بأنه حسن ولكنه ليس حسنا، بدليل انني انا وانت نختلف في بعض الاشياء. قد تراها بمنظارك انها جيدة، قد اراها بمنظاري انها ليست جيدة، خصوصا في عالمنا نحن عالم الطلبة. قد تفعل فعلا، يأتيك طالب يقول هذا لا يليق بشأنك أن تطالب علم، كيف مثلا تلبس ساعة من ذهب، كيف مثلا تضع طيبا وأنت تخرج، هذا ليس من الأمور اللائقة بك، هذا لا يعد كمالا بالنسبة إليك. تقراها من زاوية أخرى، هذا طيب أخرج إلى الناس برائحة جيدة، الله سبحانه وتعالى أمر عبده أن تظهر آثار النعمة عليه وما إلى ذلك. ولهذا من المؤسف جدا أن بعض القراءات لحقيقة الزهد، أن الزهد بمعنى أن تلبس الثياب ممزقة، هذا هو حقيقة الزهد. حقيقة الزهد أن تأكل من الأرض، حقيقة الزهد أن تخرج بالرائحة الكريهة، هذا حقيقة الزهد. لماذا؟ لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: فقعت مجرعتي حتى استحييت من راقعها. هذا حقيقة الزهد. ليس حقيقة الزهد هذا، ليس حقيقة الزهد أن لا تظهر آثار النعمة عليك. حقيقة الزهد أن لا يملكك الشيء. البس واجعل آثار النعمة تظهر عليك، لكن لا تجعلها تملكك، أنت تتصرف بها، هي تكون تابعة لك لا أنت تكون تابعا لها. حقيقة الزهد كما نص عليه الإمام عليه السلام أن لا يملكك الشيء، أنت تملكه، أنت تتصرف به. إذن العقل وإن كان يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، لكن لا يمتلك استطاعة أن يدرك جميع حسن الأشياء، ولا عنده قدرة أن يدرك قبح كل الأشياء. قد يختلف، قد يرى العقل بعض الأشياء قبيحة، قد يرى بعض الأشياء حسنة، ثم يغير رأيه فيرى القبيح أنه حسن والحسن أنه قبيح. إذا العقل نقول لما كان أولا ليس له اطلاع على كل شيء، وثانيا أن العقل قد يقدم نتائج خاطئة في بعض الأحيان، ولكن على كل حال إذا كان العقل كذلك لا يمكن الركون إليه، ويجعل العقل هو الطريق الذي يحقق تلك الغريزة ويحقق سعادة الإنسان. إذا نحن بين خيارين، إما أننا نقول هذه الغريزة وهي غريزة تحقيق الكمال والوصول إلى السعادة يتم تحقيقها عن طريق الحس والعقل، ومعنى ذلك أن الإنسان لن يحقق كماله وبالتالي لن يتبع تلك الغريزة، فيكون وجودها لغوا وينافي الحكمة، ويناقض الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته أن الإنسان يصل إلى الكمال في ظل إرادة الإنسان واختيار الإنسان. كيف الإنسان يصل إلى الكمال ما دام الطريق غير متوفر؟ لا طريق الحس يكون صحيحا ولا طريق العقل يكون صحيحا، إذن فوجودها يكون لغوا. تعلق الإرادة الإلهية بأن الإنسان يجب أن يصل إلى الكمال، تعلق الإرادة بهذا النحو من دون بيان المقدمات ومن دون بيان الطرق يكون لغوا. والله جل وعلا حكيم منزه عن اللغوية، فلا بد أن يبين الطريق الذي يضمن للإنسان تحقيق تلك الغريزة وإتباع تلك الغريزة والوصول إلى عالم السعادة والكمال. فإذا لم يكن طريق العقل ولم يكن طريق الحس، فطريق آخر يعبر عنه بطريق النبوة. إذن هناك ملازمة عقلية، ليس ملازمة شرعية، ملازمة عقلية بين النبوة وبين تحقيق السعادة والكمال، بحيث يقال لو لم تكن النبوة متحققة لما كان الإنسان محصورا على حب الكمال، والتالي باطل، لأن الإنسان قد فطر على حب الكمال والوصول إلى الكمال، فالمقدم وهو عدم تحقيق النبوة يكون باطلا. إذا القول بكون الإنسان فطر على حب الكمال والوصول إليه يلازم عقلا القول بضرورة النبوة، لأن الطريق الوحيد الذي يضمن تحقيق تلك الغريزة ليس طريق الحس، ليس طريق العقل، بل هو طريق الوحي والنبوة. هذا هو الدليل العقلي الثاني. وأيضا ينص الدليل العقلي الثاني على أن القول بعدم النبوة يلزم نسبة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يبعث الأنبياء لما أمكن الإنسان أن يحقق غريزة حب الكمال. وعدم تحقيق الإنسان لتلك الغريزة نتيجة عدم إمكانها، عدم إمكان تحقيقها، يكون وجودها لغوا. إذ كيف الله سبحانه وتعالى يوجد في الإنسان ويأمر الإنسان بأن يصل إلى الكمال ولا يوجد الطريق الذي يستطيع الإنسان أن يسلكه للوصول إلى الكمال؟ إذن منذ البداية لماذا يوجدها الله سبحانه وتعالى؟ فيكون وجودها لغوا. ولما كان حكيما إذن لا بد أن نقول بين الطريق وأوجد ذلك الطريق، وليس ذلك الطريق إلا طريقا نبوة. نعم. لازم الطريق رابع، إما الحس إما العقل، وحيث لم يمكن الاعتماد عليهما للخطأ وعدم الشمولية في بعضهما، إذا لا بد من طريق ثالث. نعم هناك طريق رابع لكن لا يخرج عن دائرة النبوة، هو أنه إما أن يكون نفس الإنسان نبي أو أن يتبع نبيا، ولكن لم نخرج عن دائرة ضرورة النبوة. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يحقق كماله وتلك السعادة الفطرية التي فطر عليها، إما أن يجعله الله نبيا فبالتالي يكون معصوما، فبالتالي يضمن تحقيق تلك الغريزة، أو أن يأمره بأن يتبع النبي وباتباعه النبي يضمن تحقيق تلك غريزة والوصول إلى الكمال. إذا لم نخرج عن دائرة النبوة، إما بكونه هو النبي مباشرة أو بكونه يتبع النبي. هذا طريقه. من يضمن صحة ذلك الطريق؟ طريق الشهود أساسا لا بد أنه يتبع منهجا صحيحا، يعني طريق العرفان وطريق الشهود لا بد أن يكون ذا منهج صحيح. هذا المنهج الصحيح من يضمنه؟ لا بد أن نرجع إلى طريق النبوة. تفهمتم؟ ولهذا أنا مو كل عرفاني هو عرفاني، شنو عرفاني؟ لا بد أهل العرفاء يشترطون أن يكون العارف يأخذ المعرفة والعرفان عن طريق أستاذ، ولهذا يؤكدون أن أول شرط من شروط سلوك الإنسان في الطريق العرفاني هو تعيين الأستاذ، لأننا لا نضمن أن يصل الإنسان إلى العرفان الصحيح، قد يكون عرفان خاطئا يكفر الغير، يرى أن الغير حيوانات، يرى أن الغير كذا، يرى أن ويعصي الله من حيث لا يشعر، كله على أساسه أنني أرى الشهود وأرى الحقائق الوجدانية الكذائية، لا بد عن طريق الأستاذ، ولكن الأستاذ هو الذي يرسم المنهج، وهذا المنهج كيف يجده؟ لا بد أن يجده عن طريق أهل البيت وعن طريق الأنبياء سلام الله عليهم. هذا هو الدليل الثاني. إذن يتلخص من مجموع هذين الدليلين أن القول بعدم النبوة يستلزم نسبة اللغوية إلى الحق سبحانه وتعالى، ومن المستحيل عقلا أن ننسب القبيح إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة ماذا قال؟ قالوا العقل ليس قادرا أن يدرك قبح الأشياء يا حسن الأشياء، ولهذا قالوا النبوة ليس ضرورة بحكم العقل، بل هي من الأمور الحسنة وليست من الأمور ضرورية. فذهبوا إلى حسن النبوة وليس إلى ضرورة النبوة، خلافا للبراهمة التي قالت بأن النبوة مستحيلة ولو صدرت لكانت قبيحة. قال دليل لزوم البعثة، توضيح الدليل في جهتين، صفحة 198. الجهة الأولى استقرار الحياة في رهن القانون الكامل، ينطلق من أي مقدمة؟ من مقدمة أن الإنسان مدني بالطبع. لاحظ ماذا قال، إن المطالع لحياة البشر ماضيهم يدعي ويقر بأن الإنسان ذو نزعة فطرية نحو الاجتماع والتمدن ونفذ الوحدة والانفراد، وهذا في المقدمات التي ذكرناها. الجهة الثانية تعرف سبل سعادة الآخرة، لما كان الهدف الأسمى من خلقة الإنسان فحل. ما معنى الهدف الأسمى؟ يعني إرادة الحق تعلقت بأن الإنسان يحقق كماله في ظل إرادته واختياره، تحليه بالكمالات المعنوية وتهذيب النفس وتطهيرها من دنس الشوائب إلى آخره. ولما كان ذلك وكان هذا لا ينال إلا بالوقوف على المعارف الحق، يعني على الطريق الصحيح وطرق الأعمال العبادية الصالحة إلى آخره. إذن فالجهة الثانية تشير إلى التقريب الثاني، والجهة الأولى تشير إلى التقريب الأول الذي ذكرناه بالأمس. ثم يشرع المصنف بعد ذلك في طرح جملة من الشبهات ودفعها، وهي تلك الشبهات التي أدت بالبراهمة إلى القول بأن النبوة من الأمور القبيحة لو صدرت من الحق سبحانه وتعالى. وذلك أولا وثانيا، نقول الأنبياء لا يخلو من أمرين، إما أن يأتوا بما يوافق عقل الإنسان ويدركه عقل الإنسان، أو أن يأتوا بما لا يوافق عقل الإنسان. فإن اخترتم الشق الأول وهو أن الأنبياء إنما تأتي بالأشياء التي توافق عقل الإنسان ويدركها عقل الإنسان، فنقول هذا تحصيل للحاصل. إذا كان الإنسان يدرك أن الظلم قبيح، إذا كان الإنسان يدرك بعقله أن العدل حسن، فمبيء النبي وقول النبي بأن العدل حسن وبأن الظلم قبيح هذا تحصيل للحاصل، لأن عقل الإنسان يدرك تلك الأمور. وإن قلتم أن النبي يأتي بما لا يوافقه العقل يخالفه العقل، فمعنى ذلك أن العقل لم يؤمن بهذا النبي، لأن العقل لا يؤمن إلا بما يوافقه، لا يؤمن بما يخالف العقل. فلو جاء النبي وقال لنا مثلا اجتماع النقيضين يمكن، من المستحيل أن العقل يصدق بما قاله النبي، لأن النبي جاء بأمر لا يوافقه وهذا يعد من أحد الأدلة على بطلان دعوى نبوة شخص. لو ادعى النبي بأنه هناك شريك لله، لو جاء إنسان يدعي النبوة وقال هناك شريك لله، يمكن اجتماع النقيضين، يمكن أن يتحقق المعلول بدون علة، هذا دليل على كذب نبوة هذا النبي، لأنه جاء بما لا يوافق العقل وما لا يمكن قبوله عقلا. إذن الأنبياء إن جاءت بما يوافق العقل فهذا تحصين للحاصل، وإن جاءت بما يخالف العقل فلن يؤمن، فلن يكون ذلك نبيا من الأساس، لأن العقل لن يصدق بنبوة ذلك النبي الذي يأتي بأمور تخالف عقول الناس. إذن فالنبوة إما بين تحصيل الحاصل وهو محال، وإما أن تأتي بما يخالف العقل ولا يوافق العقل، فلن يتحقق الإيمان بها. إذن القول بأن الله يرسل أنبياء لا ثمرة في ذلك الإرسال، لأنه إما تحصيل للحاصل أو أنه لن يصدق ذلك النبي لأنه جاء بما يخالف العقل. قال الشبهة الأولى: إن الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول. بما يوافق العقول كقول النبي العدل من الأمور الحسنة، أو يخالف العقول إذا قيل بأن لله شريكا، وقيل بأنه يمكن اجتماع الوجود والعدم. فإن جاءوا بما يوافق العقول لم تكن إليهم حاجة. لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل. الإنسان يدرك حسن العدل وقبح الظلم، فما الفائدة من أن يأتي النبي ويقول العدل حسن والظلم قبيح؟ تحصيل للحاصل. وقد كفانا العقل ما نريد، العقل يدرك الأشياء ولا نحتاج إلى الأنبياء. وإن جاءوا الأنبياء بما يخالف العقول قبح اتباعهم ووجب ردهم، لأنهم جاءوا بما يخالف العقل. الجواب أولا وثانيا، أننا نختار الشق الأول، وهو أن الأنبياء تأتي بما يوافق العقل. ما هو الإشكال الذي يرد على هذا الاحتمال؟ وهو احتمال أن الأنبياء تأتي بما يوافق العقل. قالوا هذا تحصيل للحاصل ولا ثمرة ولا فائدة منه وفيه. نقول: من قال لكم لا توجد فائدة؟ هناك فائدة ولو من باب أن الإنسان وإن كان يدرك حسن العدل وقبح الظلم، لكن قد يتناسى. الإنسان قد يتناسى نفسه، نقول الله فأنساهم أنفسهم. أيوجد أعظم من العلم بإدراك نفس الإنسان؟ قد يتناسى الإنسان نفسه، فكيف لا يتناسى تلك الأمور الحسنة: حسن العدل، قبح الظلم، قبح الكذب، قبح أخذ حقوق الآخرين، ينسى تلك الأمور. فوظيفة النبي هو من باب الذكرى ليذكرهم من في نعمته. إذن هناك فائدة من إرسال الأنبياء ولو من باب الذكرى، ومن باب يقظة الضمير، ضمير الإنسان. إذا غفل الإنسان دور النبي يأتي ويذكر، وهذه فائدة. وما أكبرها من فائدة؟ أي فائدة تتصور وعمق الفائدة فيما إذا نفي الإنسان وغفل عن أبسط الحقائق أن يأتي شخص يذكره بتلك الحقائق؟ ولهذا نحن لا ندعي أن الأنبياء تأتي بما لا تدركه كل العقول، وهذا معنى ما يقال أساس الدين فطري. أساس الدين فطري. الأنبياء لا تأتي بشيء يخرج عن فطرة الإنسان، ولكن نتيجة أن الإنسان يغفل عن تلك الفطرة، يتجاهل تلك الفطرة، لا يسير ولا يتحرك نحو تلك الفطرة. دور النبي يأتي ويذكره بتلك الفطرة ويحاول أن يرجعه على الجادة الصحيحة، وهذه فائدة. إذن نختار الشق الأول، وهو أن النبي يأتي بما يوافق العقل، ولكن لما كان عقل الإنسان يتجاهل تلك الحقائق يكون دور النبي له فائدة، وهو إرجاع الإنسان من جهله ونسيانه إلى الحقيقة والصواب. وأيضا لنا أن نجيب بجهة أخرى، وهي أننا نقول: من قال لكم أن الأمر يدور بين هذين الشقين؟ إما أن تأتي الأنبياء بما يوافق العقل أو بما لا يوافق العقل. نقول هناك شق ثالث، وهو ان تأتي الانبياء بما يوافق العقل، ولكن لا يستطيع العقل ادراكه. وهذا هو الذي ذكرناه، ان المعرفة العقلية لا تدرك جميع الاشياء. ان المعرفة العقلية قد تخطئ، قد ترى ان بعض الامور حسنة وهي في واقعها قبيحة. فالانبياء تأتي بما يوافق العقل، ولكن العقل لم يتمكن من الوصول اليه. اذا فهناك شق ثالث، وهو ان النبي ياتي بما يوافق العقل ولا يتصادم مع العقل ومع بديهيات العقل، ولكن في نفس الوقت العقل، اي عقل الانسان، لم يدركه نتيجه قصور عند الانسان. وهذا كثير في الامور التربويه والاخلاقيه. الانسان العقل قد يدرك ان السعاده تكون هي عباده الله سبحانه وتعالى، لكن كيفيه العباده، اليه العباده، العقل لا يستطيع. ولهذا يجب ان تعبد الله من حيث هو يريد، لا من حيث انت تريد. والله سبحانه وتعالى لما اراد ان يعبد وأن يتوصل إليه وأن يتقرب إليه بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستطيع أن يأتي ذلك الإنسان ويقال هذا شرك، هذا ليس عبادة الله. من الذي يحدد عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الذي يحدده هو الذي يقول اعبدني من حيث أنا أريد، لا من حيث أنت تريد. وقام الدليل الشرعي، وقام الدليل المعتبر على ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يتقرب اليه عن طريق اوليائه وعن طريق ائمه اهل البيت وانبيائه والاولياء والصالحين. اساسا ما ادري شنو العقليه، يعني ياتي انسان يقول هذا شرك فيما لو قلنا ان الله لم يرد، لكن الله هو الذي اراد، هو الذي حدد طريق العباده، رسم الخطه اساسا، الخطة التكوينية الشرعية رسمها الله سبحانه وتعالى. نحن نمشي على طبقها. خب أنت تنحرف عن هذه الجادة، أنت الذي خرجت عن جادة الحق. إذن فالعقل قد يدرك أن الكمال هو أن نعبد الله سبحانه وتعالى، لكن آلية العبادة، كيفية العبادة، العقل لا يستطيع أن يصل إليها. فلهذا يأتي النبي يحدد آلية العبادة ويرسم الخطة الصحيحة لكي يصل الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة، عن طريق الصوم، عن طريق الحج إلى آخره. وإلا بيننا وبينكم، هل يمكن للعقل أن يقول يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأن ترمي الحجاب سبع حصيات؟ يعني شغل عقولكم إلى مقدار فنى، ما استمر في ذلك؟ ما استمر في أننا نقف أمام عمود فقط، الله أكبر ونرمي، الله أكبر ونرمي. ما استمر أنك تهرول سبع أشواط وسبع أشواط؟ يعني تصور ذلك. هل العقل لو خلي هو وعقله بدون أن يأتي نبي يدرك أن عبادة الله تكون بهذا الطريق؟ أساسا لن يدرك أن عبادة الله تكون عن طريق أنه يطوف حول جسمه سبع مرات، سبع أشواط لا يدرك حقائق هذه الأمور. ولهذا هناك عنصر يجب ان لا نغفل عنه، وهو عنصر التعبد. يجب اننا نتعبد، يجب اننا نتعبد. مجرد ان العقل لا يستطيع ان يصل الى علل الاحكام وملاكات الاحكام، ليس معنى ذلك انه يقول هذا الحكم ليس صحيحا، ان هذا الحكم لا ثمرة فيه، ان هذا الحكم يكون لغوا، لان المعرفة العقلية ليست قاصرة. وهذا الان في جيل الشباب من المؤسف انه يطرح حتى على بعض ألسنة المبلغين انه لا بد ان يخضع الحكم الشرعي الصحيح الى الواقع. ان طابق الواقع وخدم المجتمع الانساني عمليا فبها ونعمت، ما خدم لا بد ان يغير الحكم. اذا منطلق الدعوة ان الحكم هو الذي يخضع للواقع خطأ، الواقع لا بد ان يخضع للحكم الشرعي. مثلا قضايا البنوك، الآن كل البنوك في أكثر الدول حتى الدول الإسلامية كلها تتعامل على أساس التعامل الرضو، معنى ذلك لا بد من المراجع أن يغيروا فتاويهم لأن الإنسان لا يستطيع. لا يستطيع أن يدخل البنك لأنه منذ أول وطأة القدم هو يتعامل مع إنسان يتعامل مع المعاملات الربوية. إذا المعنى ذلك يلا شوفونا حيل، شوفونا مخارج، شوفونا طرق ملتوية حتى نستطيع أن نخفف على الإنسان. مو هذا ليس طريقة فنية، هو الحكم الشرعي وما هو إلا من باب أنه أحد الطرق التي توصل الإنسان إلى الكمال. لابد أن تكون العملية عكسية، لماذا هذه البنوك لا تخضع إلى الحكم الشرعي؟ وهل ماذا؟ أنه جميعا دائما نناقش في الأحكام الشرعية، ناقش الحكم الشرعي أنه صحيح أو غير صحيح، هذا صحيح. أما أنك تقول هذا الحكم الشرعي صدر عن المعصوم يجب أن يتغير لأنه لا يناسب الواقع، هذا الحكم لا يخضع، لا يلبي متطلبات العصر، هذا الكلام ليس كلاما صحيحا. إذا نقول الشبهة الأولى لا أساس لها، لأن الأنبياء يمكن أن تأتي بأشياء لا تدركها العاقل، لا يدركها العاقل. الشبهة الثانية التي طرحت حاصلها أن الأنبياء إذا كانوا من سنخ البشر والمفروض أن البشر يخطأ، فإذا كان البشر خطأ إذا لا يمكن الاعتماد عليه لإتباع تلك الغريزة ولضمان تحقيق الغريزة ألا وهي وصول الإنسان إلى السعادة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان زيد من الناس لا يجب اتباعه لأنه يخطأ لكونه بشرا، الذي هو بشر فينطبق عليه نفس الحكم، فالأمر باتباع البشر أيضا لا يحقق لنا ضمان الوصول إلى الكمال وتحقيق تلك الغريزة وهي غريزة حب الكمال. قال الشبهة الثانية إن إثبات النبوة يتبع أمرا مستقبحا عند العقلاء وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدنا وروحا، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، وخاصة إذا علمنا أن هذه التبعية تكون إلى حد التسليم التام والاستخدام المطلق ببذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها. طبعا إلى الآن المصنف ما بين وين، أين نكتة الشبهة؟ نكتة الشبهة أنه لما كان سائر البشر يعرضها الخطأ، يعرضها النسيان، يعرضها الزوال، فلا يجوز اتباعهم لأن اتباعهم لا يضمن تحقيق الكمال. الأنبياء بشر، حكمهم كحكم سائر البشر، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ليست الشبهة على أساس أنه بشر لا يتبع بما هو بشر، بل الشبهة قائمة أن سائر البشر يعرضها الخطأ، وإذا كان يعرضها الخطأ وتخطئ إذا لا يمكن الركون والاعتماد عليها في مقام تحقيق تلك الأمور الفطرية، ولا يمكن أن تضع قانونا يحقق اجتماعية الإنسان ومدنية الإنسان لأنه يخطئ، لأنه بشر، فالنبي بشر فيشمله نفس هذا الحكم وهو أن يعرضه الخطأ. وهذه الشبهة ليست جديدة، بل القرآن صرح بها. القرآن قال: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا شأنه شأننا، حاله حالنا، فإذا كان العقل لا يجوز أن يتبع عليه العبود لأنه بشر يعرضه النسيان والخطأ. ذلك بشر النبي يعرضه الخطأ والنسيان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إن المصنف ما أوضح هذه النقطة بالبيان الذي ذكرناه. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا المقام قياس مع الفارق، وذلك لأنه ليس كل بشر يعرضه الخطأ والنسيان. نعم، لو كان الخطأ والنسيان يكون معلولا للبشرية، أي كلما كنت من سنخ البشر والإنسان فيعرضك الخطأ والنسيان، الشبهة تامة ولا جواب عليها. أما إذا قلنا أن البشر على صنفين، صنف يمكن أن يعرضه الخطأ والنسيان، وهذا الذي لا يجب اتباعه، لأن اتباعه لن يضمن تحقيق تلك الغريزتين، غريزة التمدن وغريزة حب الكمال والوصول إليه. أما عندنا صنف آخر، وهو الصنف البشري الذي يستحيل أن يصدر عنه الخطأ، ويستحيل أن يعرض عليه النسيان، وهم الأنبياء. إذا لا يمكن أن يقال لأن النبي بشر وكل بشر يخطئ، إذا النبي يخطئ. يقال قياسا من الشكل الأول بديهي الإنسان، النبي بشر وكل بشر يخطئ، إذا النبي يخطئ. نقول المقدمة الثانية مقدمة خاطئة، ليس كل بشر يخطئ، البشر على صنفين، بشر يمكن أن يخطئ وبشر يستحيل أن يخطئ، وهم الأنبياء. نقول نعم، الذي يأكل مما تأكلون، يشرب مما تشربون، يمشي في الأسواق، لكنه يمتاز بميزة خاصة وهو أنه لا يخطئ. ولهذا قلنا واضع القانون لا بد أن يتصف بخصائص، كونه كاملا في بعديه النظري والعملي كما ذكرنا بالآن. ولهذا قلنا أن النبوة موهبة إلهية يعطيها الحق سبحانه وتعالى للإنسان الكامل في بعديه العملي والنظري، والإنسان الكامل معناه أنه يستحيل أن تصدر عنه الأخطاء والمعاصي. إذا هذه الشبهة كانت تتوهم وقائمة على أساس أن كل من كان من البشر فهو قابل لأن يخطئ، قابل لأن يعرضه النسيان. نقول هذه المقدمة الكلية ليست مقدمة صحيحة. نقول بعض البشر يخطئ، لا أن كل بشر يخطئ، فهناك بشر وهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ثابتة لهم ملكة العصمة كما سوف يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. إذا نقول في المقام أن هذه الشبهة ليست صحيحة، ولذا قال القرآن وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن بشر مثلكم ولكننا نتصف بأننا من المصطفين الأخيار. هذا تمام الكلام في هاتين الشبهتين. البحث الذي يليه هو بحث حول، بعد أن عرفنا معنى النبوة وضرورة النبوة عقلا، كيف نثبت نبوة النبي؟ أي نبي كان، لا زال البحث النبوة العامة، كيف نثبت نبوة النبي؟ هناك ثلاثة طرق. الطريق الأول أن ينص نبي سابق على نبوة نبي لاحق، كما فعل نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، حيث نص على نبوة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولا من بعدي يأتي اسمه أحمد. هذا هو الطريق الأول، ومن الواضح أن هذا الطريق لا يثبت نبوة كل نبي، لأنه إذا جئنا إلى النبي الأول نبي الله آدم، لا يوجد نبي سابق نص على نبوته. أيضا بعض الأنبياء لم يوجد في حقهم نص من قبل أنبياء سابقين عليهم. إذا هذا الطريق طريق يمكن إثبات نبوة بعض الأنبياء، بعض الأنبياء من نص على نبوته نبي سابق. إذا هذا الطريق ليس طريقا عاما. الطريق الثاني هو عن طريق ملاحظة سلوك الإنسان. إذا عرفنا أن سلوك الإنسان سلوك لا يخطئ، سلوك لا يحذر، يعني عرف منذ صغره إلى آخر حياته بأنه صادق، كما لقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى من قبل أعدائه بأنه صادق أمين. فلو جاءنا وادعى النبوة ونعرف أنه لم يكذب طيلة 20 سنة 30 سنة، إذن قد يكون هذا طريقا للتصديق بنبوته. وهذا الطريق هو الذي لجا إليه قيصر الروم عندما بعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق بنبوته. قرأ الرسالة فأراد أن يعرف قيصر الروم شخصية النبي، فطلب من حراسي أن يأتوا بمن يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا بأبي سفيان وكان حين ذاك في الشام للتجارة. فسأل قيصر الروم أبا سفيان، قال له كيف نسبه فيكم؟ قال أوسطنا نسبا. فقال له قيصر الروم هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول؟ يعني كل واحد يقول بالنبوة. قال لا، لم يكن في آبائه من يدعي ما يقول، أي يدعي النبوة. فقال له هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه؟ فقال أبو سفيان لا. قال أخبرني عن أتباعه. فقال الضعفاء والمساكين. فقال من تبعه أيحبه ويلزمه؟ قال ما تبعه رجل ففارقه. قال هل يغدر؟ قال لا. فقال قيصر فإن صدقتني عنه لا يغلبني على ما تحت قدمي هاتان، ولو وددت أني عنده فأغسل قدميه انطلق لشأنه. هذا يكشف عن أن صاحب هذه المواصفات يستحيل أن يصدر عنه الكذب. هذا هو الطريق الثاني. هذا الطريق أيضا لا يمكن أن يكون طريقا عاما، لأنه متى نعرف سلوك الإنسان؟ إذا عاشرناه. أما إذا وجد النبي ومن حين ولادته كان نبيا كنبي الله عيسى، لا يمكن أن يقال عرف نبي الله عيسى بأنه صادق، لأنه لم نعاشره. إذن هذا الطريق لا يثبت إلا نبوة بعض الأنبياء التي عاشرتها الناس قبل نبوتها كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحتاج إلى طريق عام نثبت من خلاله نبوة كل الأنبياء، وهو عن طريق مبدأ الإعجاز والمعجزة، بيان حقيقة المعجزة وشروط الإعجاز وما يترتب على ذلك في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.